أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين النقطة التاسعة عليكم السلام هل للفقيه التخيير في المسألة الفقهية والمسألة الأصولية أم لا؟ أفاد المصنف أما بالنسبة إلى المسألة الفقهية الفرعية فللفقيه أن يختار أحد الخبرين المتعارضين عليكم السلام ويعمل به أو يفتي به لمقلديه فمثلا لو تعارض خبران أحدهما يدل على وجوب الجمعة وهو خبر زرارة والآخر يدل على الحرمة وهو خبر محمد بن مسلم فحينئذ للفقيه أن يعمل بواحد منهما كما أن له أيضا أن يفتي بمضمون أحد الخبرين لمقلديه كأن يختار خبر زرارة الدال على الوجوب ويفتي بالوجوب ولكن ليس له أن يفتي بالتخيير وأن الحكم الواقعي هو تخيير المكلف بين الإتيان بالجمعة وتركها لعدم الدليل على ذلك فإن الدليل دل على الوجوب أو الحرمة ولم يدل دليل على أن الحكم الواقعي الفقهي هو التخيير بل لو أفتى الفقيه بالتخيير لزم تشريع المحرم هذا بحسب المسألة الفقهية الفرعية وأما بالنسبة إلى المسألة الأصولية فيمكن للفقيه أن يخير المكلف بين الأخذ بخبر زرارة الدال على الوجوب والأخذ بخبر محمد بن مسلم الدال على الحرمة، فيفتي بالتخيير، لكن ليس في المسألة الفقه هي، يعني أن الحكم الفقهي التخيير، بل في المسألة الأصولية، أي أن المكلف بالخيار أن يأخذ بخبر الوجوب أو يأخذ بخبر الحرمة، لأن الحكم الواقعي هو التخيير، وبالتالي يجوز للفقيه مثلا أن يأخذ بخبر الوجوب فيصلي الجمعة، وللمقلد أن يأخذ بخبر الحرمة فيترك الجمعة. هذا إذا كان للخبرين صراحة في الدلالة أو ظهور في الوجوب أو الحرمة، وأما إذا لم يكونا صريحين ولا ظاهرين بل مجملان فلا معنى لتخيير المكلف، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى نتيجة. تم الكلام في هذه النقطة واتضح لديك أنه بناء على التخيير الذي هو مبنى مصنف، تارة نبحث بلحاظ المسألة الفقهية وتارة بلحاظ المسألة الأصولية، فبلحاظ المسألة الفقهية يمكن للفقيه، فبلحاظ المسألة الفقهية يمكن للفقيه أن يفتي لنفسه أو لغيره بمضمون أي واحد من الخبرين، ولا يستلزم ذلك التشريع المحرم لأنه أخذ بواحد وأفتى به أو عمل به. أما إذا أفتى بأن الحكم الواقعي هو التخيير فهذا لا دليل عليه بل محرم لأنه تشريعي، وأما بلحاظ المسألة الأصولية فيمكن للفقيه أن يفتي المكلف بأنه مخير بأن يأخذ بأي واحد من الخبرين، إذا كان طبعا لكلا الخبرين صراحة في الدلالة أو ظهور. هذا كله بناء على التسليم بالتخيير، أما بناء على المناقشة فلا تأتي هذه النقطة كما أخبرناك. قال ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلدي، ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية، يعني المسألة الفقهية أن يقول الحكم الواقعي هو التخيير، لا، الحكم الواقعي إما الوجوب أو الحرمة ولم يخير الشارع، فالقول بالتخيير تشريع لعدم الدليل عليه على التخيير، يعني فيها، يعني في المسألة الفقهية الفرعية، بل الدليل على الحرمة وهو التشريع. نعم له الإفتاء به، يعني للمجتهد أو الفقي الإفتاء بالتخيير، لكن بلحاظ المسألة الأصولية لا بلحاظ الحكم الشرعي، يعني يخير المكلف بين أن يأخذ بالوجوب أو الحرمة، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي، فقد يكون الفقي اختار خبر زرارة والمقلد خبر محمد بن مسلم، فيعمل المفتي بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه، أما إذا كان مجمل بعد لا يفيد العام شيئا. النقطة العاشرة والأخيرة، هل التخيير بدوي أم استمراري؟ يوجد قولان. القول الأول ما ذهب له المصنف من أن التخيير استمراري، وبالتالي فيجوز للفقيه أن يأخذ في جمعة بخبر زرار الدال على الوجوب فيصلي الجمعة، ويأخذ في جمعة أخرى بخبر محمد بن مسلم الدال على الحرمة، فالتخيير استمراري. ويدل على ذلك دليلان. الدليل الأول الإطلاقات من قبيل خبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: فموسع عليك بأيهما أخذت، مطلقا سواء أخذت بأحد الخبرين أم لم تأخذ فالتخيير مستمر ودائم. وكذلك مكاتبة الحميري: وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، فدلت بإطلاقها على ثبوت التخيير واستمراره، فللفقيه أن يأخذ في جمعة بالخبر الدال على الوجوب وفي أخرى بالخبر الدال على الحرمة بمقتضى الإطلاق. الدليل الثاني الاستصحاب، حيث عندنا يقين بثبوت التخيير في الأخذ بأي من الخبرين، فإذا شككنا بعد ذلك وأن التخيير باقي على حاله بعد العمل بخبر زرارة، أو أن التخيير قد سقط ويلزم الاستمرار بالأخذ بخبر زرارة في كل الوقائع، فمقتضى قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك هو بقاء التخيير، فقد كان لدينا يقين بحدوث التخيير ونشك في بقائه واستمراره فنستصحب بقاءه. هذا هو القول الأول الذي تبناه المصنف. القول الثاني ما تبناه الشيخ الأعظم، وهو أن التخيير بدوي وليس استمراريا، فإذا عمل الفقيه أو المقلد بأحد الخبرين لزمه أن يعمل به استمرارا، ولا يجوز له أن يعمل بالخبر الآخر. والدليل على ذلك هو أن عدم الدليل على التخيير دليل عدم، فلا دليل على استمرار التخيير وإنما الدليل دل على التخيير حدوثا فقط. وبالتالي فالأخذ بخبر محمد بن مسلم في الواقعة الثانية بعدما بعد الأخذ بخبر زرارة في الواقعة الأولى يكون بغير دليل ومن دون حجة، فلا يجوز. إن قلت إن الدليل هو الإطلاقات أو الاستصحاب، قلت لا تجري الإطلاقات، وذلك لأن موضوع الحكم بالتخيير هو المتحير، فالمكلف المتحير مخير بالأخذ بأي من الخبرين، والمكلف الذي أخذ بخبر زرارة لا يصدق عليه أنه متحير حتى يبقى التخير على حاله، فلا تجري الإطلاقات لأن موضوعها المتحير، ولا يصدق عنوان المتحير على الذي أخذ في الواقعة الأولى بخبر زرارة. وكذلك الاستصحاب لا يجري لاختلال الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة يا سيد ضياء، فإن موضوع القضية المتيقنة المتحير، وموضوع القضية المشكوكة غير المتحير، وهو الذي ارتفع عنه التحير بالأخذ بأحد الخبرين، وبالتالي لا يجري الاستصحاب لاختلاف الموضوع في القضية المتيقنة عنه في القضية المشكوكة. فتحصل إذن أن التخيير بدوي وليس استمراريا لعدم جريان الإطلاق ولعدم جريان الاستصحاب، وذلك لأن موضوع التخيير هو المتحير، وأجاب المصنف عن ذلك بأنه إن كان المقصود بالتحير أو بالمتحير من تعارض لديه الخبران فالتعارض باقي على حاله حتى بعد الأخذ بخبر أحدهما، فالتعارض لا ينحل بمجرد العمل بخبر زرارة، وبالتالي يبقى التخيير مستمر لبقاء التحير وهو التعارض. وإن كان المقصود بالتحير معنى آخر وهو حيرة العمل، فهذا لا شاهد عليه ولم يقع في لسان الأدلة، وإنما المراد بالمتحير يعني الذي تعارض لديه الخبران وليس من احتار في مقام العمل. تم الكلام في هذه النقطة، واتضح لديك بأن فيها قولين: الأول إن التخيير استمراري وهذا مبنى مصنف واعتمد على دليلين الإطلاقات والاستصحاب. الثاني ما تبناه الشيخ الأعظم أن التخيير بدوي واستدل عليه بأن عدم الدليل دليل العدم، وأما الإطلاقات والاستصحاب فلا يجريان. وهذا كله طبعا مبني على التسليم بأخبار التخيير ولم نسلم بها. طب قال وهل التخيير بدوي أم استمراري؟ القول الأول أن استمراري، وهذا ما تبناه المصنف، وذلك لدليلين. قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات شلون؟ أيضا كونه استمراريا المفروض يقدم الأصل اللفظي وهو الإطلاقات، لكنه قال قضية متى نرجع للاستصحاب لو لم تتم الإطلاقات، لذلك يقول قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا كونه استمراريا، يعني الإطلاقات لو لم تتم رجعنا للاستصحاب. الآن القول الثاني ما تبناه الشيخ الأعظم وتوهم أن المتحير كان محكوما بالتخير ولا تحير له بعد الاختيار، فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما، الموضوع المتحير ولا تحير بعد الأخذ بخبر أحدهما. توهم فاسد، هذا التوهم فاسد. لماذا؟ فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله، ولو أخذنا بخبر زرارة التحير باقي بمعنى التعارض فيبقى الاستمرار في التخير. والتحير بمعنى آخر وهو حيرة العمل لم يقع في خطاب موضوعا للتخير أصلا، ما في دليل على ذلك أن التحير بمعنى الذي محتار في مقام العمل، ما في دليل، بل أصلا التحير ما جاء في لسان الأدلة كما لا يخفى. فصل. والكلام في هذا الفصل في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل يجب الاقتصار على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى لكل مرجح يوجب الأقربية للواقع؟ ذكرنا فيما سبق أن هناك أقوال، فيتعرض المصنف فعلا للأدلة على التعدي وهو الذي تبناه الشيخ الأعظم، وأنه لا خصوصية للمرجحات المنصوصة بل نتعدى لكل مرجح يوجب الظن الأقربية للواقع، وهذا كله مبني على وجوب الترجيح على خلاف طريقة المصنف. فذكر الشيخ الأعظم عدة وجوه للتعدي عن المرجحات المنصوصة. الوجه الأول أن أخبار الترجيح دلت على الترجيح بالأصدقية، والأوثقية، ونحوهما كالأعدلية وَالْأَفْقَهِيَّ. فمما دل على الترجيح بالأصدقية مقبولة ابن حنظلة الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. ومما دل على الترجيح بالأوثقية مرفوعة زرارة خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. ومن المعلوم بأن الترجيح بالأصدقية والأوثقية وكذلك الأفقهية والأعدلية إنما هو لأن هذه الصفات توجب الأقربية للواقع، فالأصدق قوله أقرب للواقع من غير الأصدق، والأوثق قوله أقرب للواقع من غير الأوثق، والأعدل قوله أقرب للواقع من غير الأعدل، وهلم جر. وبالتالي فنتعدى لكل مزية توجب الأقربية للواقع ما دام المناط في جعل هذه المرجحات الأقربية للواقع كما هو المستظهر عرفا من جعلها مرجحة. هذا الوجه الأول يا مولاي. الوجه الثاني التعليل المذكور في مقبولة عمر بن حنظلة. الدالة على الترجيح بالشهرة حيث جاء فيها ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابه فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. محل الشاهد هو هذا، فإن المجمع عليه يعني المشهور لا ريب فيه. حيث عللت الترجيح بالشهرة بأن المشهور لا ريب فيه، ومن المعلوم بأنه ليس المقصود من عدم الريب يعني عدم الريب حقيقة ومن جميع الجهات، يعني من ناحية السند ومن ناحية الدلالة ومن ناحية الجهة، وإلا يلزم أن يكون الخبر قطعيا من كل الجهات، وهذا بعيد لأن لازم أن يكون كل خبرين مشهوران كل خبري أن يكون كل خبرين مشهورين. دير بالك امتحان هذا لك في اللغة. أن يكون كل خبرين مشهورين ومشهوران مشهوران واضح لأنه واصف مولاي أن يكون كل خبرين مشهوران قطعيين وليس كذلك، فقد يكون الخبران مشهورين وليس قطعيين. ضعنا خلاص. إذن فالمقصود من نفي الريب ليس نفي الريب حقيقة بل إضافة، يعني نفي الريب الإضافي لا الحقيقي. فالخبر المشهور لا ريب فيه بالقياس إلى غير المشهور. والمقصود بأنه لا ريب فيه يعني أقرب للواقع بالقياس إلى غير المشهور. والتعليل كما قالوا يعمم، فنستطيع التعدي إلى كل مرجح يوجب الأقربية للواقع ويوجب عدم الرأي في أحد الخبرين بالقياس للآخر. هذا مولاي الوجه الثاني. الوجه الثالث التعليل الوارد في بعض الأخبار في الترجيح بما خالف العامة وأن الرشد في خلافهم، من قبيل مقبولة بن حنظلة: ما خالف العامة ففيه الرشاد، حيث عللت الترجيح بمخالفة العامة لأن في ذلك الرشاد. والتعليل يعمم، فمقتضى ذلك التعدي لكل مرجح يوجب الرشاد والأقربية للواقع ولا خصوصية لمخالفة العامة. إذن فتحصل أن هناك وجوها ثلاثة للتعدي عن المرجحات المنصوصة، وهذه الوجوه الثلاثة كلها استظهارية من لسان الأدلة. طبق العبارة يا مولانا الجليل. فصل: هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها؟ خب المحدث البحراني سيد فاضل ايش قايل؟ مار عليك الكلام، قلناه قبل كم درس. الاختصاص ما نتعدى من هذه المرجحات. الشيخ الأعظم قال نتعدى، دليلك 1، 2، 3 قيل بالتعدي. لماذا؟ الوجه الأول: لما في الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية ونحوهما يعني الأفقهية والأعدلية، مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع. هذا المناط، وبالتالي إذا كان المناط في الترجيح بالأصدقية والأوثقية الأقربية للواقع نتعدى لكل مرجح يوجب الأقربية للواقع. ولو كون مثلا هذه الرواية في كتاب الكافي افترض، وذيك الرواية في كتاب المعارضة في كتاب التهذيب، خلاص نرجح كتاب الكافي، رواية الكافي على التهذيب.
لأن كتاب الكافي أقرب للإصابة. الكلين اشتغل على كتابه 20 سنة بخلاف التهذيب. قال حتى صاحب الحداق مليء بالأخطاء والاشتباهات، والشيخ كان مشغول بالتفسير وبالعقيدة وبالحديث وبالفقه، بخلاف الكليني ما كان عنده شغل إلا الكافي. أما الطوسي وزع جهوده وصار عنده بعض الأخطاء والاشتباهات، والرجال دخل في علم الرجال والتفسير وهكذا. هذا كمثال يعني للمرجحات التي يتعدى إليها. الوجه الثاني يا مولاي، ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه، يعني في هذا الخبر المشهور، بالإضافة إلى الخبر الآخر. فإذا عدم الريب إضافي وليس حقيقيا، يعني هذا الخبر المشهور لا ريب فيه بالإضافة إلى غير المشهور، وإلا قد يكون 1000 ريب بالنسبة للخبر المشهور. فيه ريب مثلا من ناحية الدلالة غير مقطوع الدلالة، فيه ريب مثلا من ناحية الجهة لعل صادر تقية، لكن هذا المشهور بالقياس إلى غير المشهور لا ريب فيه، لأنه لا ريب فيه حقيقة، يعني مقطوع من جميع الجهات. الوجه الثالث، ولما في التعليل بأن الرشد في خلافهم. فهذا التعليل في الترجيح بما خالف العامة لأن الرشد في خلافهم يوجب التعميم لكل ما يوجب الرشاد والأقربية للواقع ولا خصوصية لمخالفة العامة. ويناقش المصنف في هذه الوجوه الثلاثة. أما الوجه الأول وهو الترجيح بالأصدقية والأوثقية فيناقش فيه بمناقشتين. المناقشة الأولى لا دليل على أن الترجيح بالأصدقية أو بالأوثقية لأجل الأقربية للواقع، وأن الأصدق أو الأوثق أقرب لإراءة الواقع والكشف عنه، فلعل هناك خصوصية لقول الأصدق وهناك خصوصية لقول الأوثق، وإن كان فيهما أيضا طريقية وأقربية للواقع، لكنها ليست هي الماء نار في الحجية أو في المرجحية، وليست هي المعيار، بل لعل هناك خصوصية لأجلها عبدنا الشارع بالترجيح بقول الأصدق أو الأوثاق. ولا يحرز أن المناط على أقربية للواقع، فهذه دعوة عهدتها على مدعيها. وهذا من قبيل جعل الشارع خبر الثقة حجة، فهل معناه أن كل ما يعتبر طريق للواقع هو حجة؟ ليس كذلك، فلعل هناك خصوصية لخبر الثقة، ولا نستطيع التعدي لكل ما هو طريق للواقع. المناقشة الثانية، إن مما يؤكد على أن الترجيح بالأوثقية أو الأصدقية ليس لأجل الأقربية للواقع، هو أنه ذكر مع الأوثقية والأصدقية الأعدلية والأفقهية والأو رعية، مع أن هذه الصفات الأعدلية والأفقهية والأورعية لا توجب الأقربية للواقع، فإن قول الأعدل ليس أقرب للواقع، وقول الأفقه ليس أقرب للواقع، وقول الأورع ليس أقرب للواقع، إذ لا كاشفية فيه زائدة. وهذا مؤكد على أن جعل الأصدقية والأوثقية ليس لأجل الأقربية للواقع بقرينة السياق. فافهم لعل أمره بالفهم إشارة إلى أنه حتى الأفقهية والأعدلية توجب الأقربية للواقع. فلاحظ وتبصر، قال ولا يخفى ما في الاستدلال بها بهذه الوجوه يعني. أما الأول فإن جعل خصوص شيء، هذه المناقشة الأولى طبعا، فيه من جهة الإراء والطريقية حجة أو مرجحا لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه جهة إراءته، يعني لأنه جعل لأجل الطريقية. نعم قول الأصدق فيه طريقية للواقع، لكن ليس هذا هو المناط في جعله حجة أو مرجح، بل لا إشعار فيه كما لا يخفى لاحتمال دخل خصوصيته، يعني لأنه أصدق مو لأنه أقرب للواقع، لأنه أوثق لا لأنه أقرب للواقع، لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته. المناقشة الثانية، لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا وليس فيه أقربية للواقع، مثل الأفقهية الأورعية الأعدلية. فافهم، بينا وجه أمره بالفهم. وأما بالنسبة إلى المناقشة في الوجه الثاني تأتيك، والحمد لله رب العالمين.